مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون
الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم فنون الحياة. إذا نتواصل معكم في هذه الحلقة وأيضا مع الدكتور فهد بن عبد العزيز السريدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بك دكتور ومرحبا بك.
أهلا بك وبالمستمعين الكرام، وإن شاء الله صيف هني للجميع وإجازة سعيدة وأجواء رائعة وممتعة، وأتمنى ألا تهرب وتتركنا في هذا الصيف.
بكل تأكيد دكتور، كل واحد يحاول الهروب، لكن
لا إن شاء الله ما تهرب.
خلنا نقول أن انتهينا من الحلقات السابقة اللي كانت تتناول الامتحانات، وبعد الامتحانات
الله أعلم ماذا يحصل.
الحمد لله إن شاء الله، لا إن شاء الله نجحوا الطلاب بعد هذه الملاحظات والتوجيهات الطيبة اللي قدمتها لهم في الحلقات الماضية وكيفية الاستذكار. أعتقد أن الآن يجب أن تعطيهم طرق ووسائل جديدة للاستمتاع بهذه الإجازة وبعد النجاح إن شاء الله.
صحيح.
دكتور فهد،
جميل.
إذن نحن ندخل في أجواء الإجازة دكتور، وأكيد المشكلة اللي نعاني منها كل سنة أن أحيانا تجد بعض الناس قد يسافر ويذهب إلى كثير من البلدان، ومن ثم يعود وتسأل عن هذه الإجازة التي ربما قضى منها شهر خارج البلد. تسأله كيف كانت الإجازة، يقولك والله كانت رحلة تعيسة، ما توفقنا لا في سكن، لا توفقنا، فكانت إجازته أو جزء من إجازته وسفرته تعيس. وأحد من الأشخاص ربما قضى إجازته في المنطقة وفي بلده، لكن كذلك يقول ما رحت مكان، جالس والله وين بسير، يعني ما الإجازة كانت نفس ما هي في أوقات العمل. فبالتالي دائما ما يستاءون من موضوع استغلال الإجازة والاستفادة منها. فهل هناك يعني طرق وأساليب للتخطيط للإجازة سواء كنت في بلدك أو خارج بلدك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بك وبالمستمعين الكرام وأتمنى لهم إجازة سعيدة. أما هل هناك طرق للتخطيط، فهناك طرق للتخطيط لكل شيء. كل شيء في الحياة ينبغي أن نخطط له، ألا نعيش سبهللا. أخي الكريم، الإجازة في أوطاننا العربية، أقصد إجازة الطلاب على وجه الخصوص، 3 أشهر، 30 يوما، 90 يوم تصير. معنى ذلك أنك تمضي 3 أشهر من العام في إجازة. معنى ذلك أن الدول والحكومات والبيوت والأسر والأحياء تعاني 90 يوم من فراغ الطلاب. معنى ذلك أن الشوارع والأسواق والسيارات والمطاردات تعاني 90 يوم من الطلاب. معنى ذلك أن الأمم تعاني من الإجازات. ولكن من هي الأمم التي تعاني من الإجازات؟ هي الأمم التي لا تخطط للإجازات. سيدي الكريم، في ألمانيا بعد 12 سنة من معاناة الحرب، نهضت ألمانيا ونفضت غبار الحرب لتصبح واحدة من الدول العظمى.
صحيح.
اليابان بعد إسقاط القنبلة عليها، بعد أقل من 10 أعوام أو 15 عاما، أصبحت في مصاف الدول العظمى. لأنها تخطط لكل شيء. في بالقرب من مطار اليابان، وأنت خارج 4 كيلو أو 3 كيلو من مطار طوكيو الرئيس، تجد اللوحات المعلقة فكر لتبدع وخط وأبدع لتخطط.
يا سلام،
بالله عليك، مطارات بعض الدول العربية إيش اللي موجود؟ أنا أدخل مطار إحدى الدول الخليجية، خليني أكون صريح، مطار في إحدى مطارات المملكة، بعد 4 كيلو من المطار، مرحبا بك، اشتقنا لك، مع تحيات، رز كذا 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 كذا. فلا بد أن نعيش التخطيط في كل شيء في حياتنا، هذا مهم جدا أن نخطط. نعم، نحن نريد أن نخطط. فإن كنت تقول هل نخطط للإجازة؟ أقول لك نعم، نحن نخطط للإجازة. فهل التخطيط للإجازة مناسب؟ أليست الإجازة إجازة؟ بعض الناس يقول لك يا أخي إجازة، حتى بتخطط لنا في الإجازة خليها، دعها سماوية تمشي على مهل لا تفسدنها برأي منك منكوسي، خلها كذا رحبة. نقول له لا، هذا غير صحيح.
تمشي الأمور
يا أخي، تمشي.
تعقد لنا الأمور ونخطط نقطة أولى ونقطة ثانية،
حتى في الإجازة بتخططون لنا، نقول له
حتى في الراحة يعني في العمل قلنا مشكلة بنخطط، لكن بعد في الإجازة نبنرتاح.
يا أخي السبب في عدم التخطيط لأي شيء ينتج عنه الفشل، الفوضى والكسل هما سبب التأخر. وحتى نكون جادين، يجب أن يكون عملنا وراحتنا واستراحتنا وإجازتنا مخطط لها. ولذلك كي تنجح البرامج، سواء كانت برامج عملية للأسرة أو برامج عملية للمجتمع، لابد أن يخطط لها. المجتمعات الآن صارت تخطط للإجازات، شوف المهرجانات وما تقدمه من أفكار ولقاءات ودورات وتنظيمات، لأنها شعرت بأهمية التخطيط للإجازة لا تكون سبهلة. لا، الإجازة المخطط لها التي تعمل اللجان لها من فترة إلى فترة هي التي ستنجح.
طيب دكتور، شو اللي نعني بالتخطيط للإجازة؟ يعني أعتقد لما الواحد يسافر لبلد معين في لقضاء إجازة، أعتقد أنه يخطط لهذه الإجازة، قضاء وقته في المدينة الفلانية، ثم الانتقال للمكان الآخر، يعني حجوزات الطيران، هذا كله أليس من التخطيط؟
لا.
ربما
أنا أقول لك لماذا أنت تسأل هذا السؤال، لماذا بعض الناس يقول أليس التخطيط للإجازة مجرد الترتيب الضمني لها؟ أنا سأجيب بمجموعة من النقاط. نحن نقول بأنه لا بد من التخطيط الدقيق، لأنها فرصة لتحقيق أمور تعجز عنها أنت طوال العام. يا أخي أنت منشغل أيها الطالب والطالبة، حتى الآباء، يعني 8 أشهر منشغلين جدا في الدراسة والاستعداد لها، عندك 90 يوم من الإمكان أن تحقق فيها من برامجك ما عجزت عن تحقيقه طول العام. هل خططت لهذا؟ 90 يوم فراغ. بالإمكان بعض الناس إذا كان عنده برنامج تخطيطي تطويري لنفسه أن ينجزه في هذه الإجازة. إنجازاتك أنت، التخطيط الصحيح هو الذي سيحققها لك. أيضا هي جزء من العمر يا أخي، ستسأل عنه يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 شبابهم، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله. نعم. فضروري أن تخطط له. أيضا يا أخي تفشي الكسل والعجز، تثبت الدراسات أن أكثر الشعوب عدم استغلالا للإجازة هي الشعوب العربية. في دراسات قدمت بعضها محزن، لو أقرأها عليك، محزن يا أخي. نوم وسهر وعبث وتعب للحكومات، الحكومات تعاني من الإجازات، تعاني. خليني أقرأ عليك دراسة علمية قدمت في إحدى الدول الخليجية، 60% من نزلاء الأحداث كانوا بسبب الإجازات. تخيل المرور يا أخي يعاني، الشرط تعاني في الإجازات، الأسواق تعاني من هالشباب.
أنا عرفت ليه الإجازات تقل دائما من سنة لين سنة عيال دكتور،
عشانهم بيفتكون من الناس، يبغون يرتاحون من الناس. يا أخي دراسة على طلاب مرحلة متوسطة أجريت عن مسألة التخطيط حتى أثبت لك أنه ما عندنا تخطيط. 46% من الأسر لا تضع برنامجا للإجازة. 36% من الأسر التي أجريت عليها العينة يقضون الإجازات أمام التلفاز. 95% تغير نومهم، انقلب نومهم. 55% لا ينامون إلا بعد الفجر في الإجازات. أجريت دراسة أخرى على فتيات أعمارهن من 12 إلى 24 سنة، 60% من هؤلاء الفتيات يقولن لا نخطط للإجازة، لا نحن ولا آبائنا، في مهب الريح، بدت الإجازة، وين ودكم، وين نروح، إيش نسوي، إيش نحصل، ويلا يلا
نوم الصبح
وفوضى في إجازتهم. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، ما لم يخطط لها فهي مفسدة. لابد من التخطيط الدقيق. أنا ما أقصد الدقيق الساعة 6 الاستيقاظ، 6:30 الإفطار مثل الجروبات السياحية، لا.
أنا توني كنت أبي أقول لك هذا الكلام دكتور، يعني في بعضهم ممكن يقول أنا وضعت خطة وجميلة للأهل وللأبناء ولنفسي لكي يقضي الإجازة، وخطط ووضعت جدول، لكن في الأخير تجد أن هذا التخطيط يفشل، ونستمر مع هذه المسألة، ودائما يقول التخطيط مع الإجازة يفشل. وأعتقد أن خليها مرة ثانية نمشي على 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 راحتنا كذا في الإجازة.
هو يفشل لأنه وضع مخططا غير مدروس، وضع مخططا غير مدروس. لماذا لا ننجح في تخطيط الإجازة؟ كما تتفضل يا أستاذ محمد لمجموعة من الأسباب. هل أنت تسألني لماذا لا ننجح في تخطيط الإجازة؟
بكل تأكيد هذه المسألة اللي أطرح لك إياها.
طيب أنا أقول لك إيش السبب. يعني اسمح لي أني أطرح عليك بعض النقاط وستجدها موجودة بحق في مجتمعاتنا. نحن لا ننجح لعدم التخطيط المسبق لها. السبب هو الجهل بأساليب التخطيط. لا نخطط حتى لحياتنا العامة. التخطيط الدقيق لحياتنا العامة وفرق بين الدقيق وبين المنضبط. أنا ما أقول من 6 إلى 6:30 إفطار، من 6:30 إلى 7 جري، من 7، لا لا، أنا أقصد المنضبط الدقيق الرائع. يا أخي الغرب يخططون. قرأت في أزمة مصر، لما حصلت أزمة مصر باعتبارها بلد عربي سياحي يأتي السياح من
بالفعل
من الغرب، فقرأت بعض المقابلات مع سياح غرب قبل أن ينتقلوا من مطاراتهم، كانت القنوات الفضائية الغربية تجري معهم لقاءات، فقولهم أنتم رايحين لمصر الآن فيها ثورة. قال أنا مخطط لهذه الزيارة منذ أكثر من سنة، موضوعة في جدولي ومحجوز التذاكر ومحجوز الفنادق والتحركات التي سأتحرك ولا أستطيع أن أغير، فأنا مضطر أذهب لعل الثورة تهدأ. يعني هناك تخطيط منذ أكثر من سنة لبعض سفرياتهم، يعرف أين سيذهب ومن سيستقبله وما الفندق الذي سيسكن فيه وما هي الحركة السياحية التي سيقوم بها، هذا في حال السفر. دعنا من الذين لا يسافرون، الذين كما تفضلت يبقون في منازلهم. يا أخي حتى هؤلاء لا يخططون، لا يخططون، يسهر في الليل إلى الفجر وينام من الفجر إلى الظهر، هذا إن، وبعضهم إلى العصر.
العصر
يستيقظ يفطر ومنهك ويتقهوى ويطلع يلف في الشوارع إن كان شابا وإن كانت فتاة في الأسواق، ثم تستمر الأمور على وضعها الحالي دون أي تخطيط. أيضا وهذا أنت ما أردته، اللي هو الحماس الزائد أو الخطة غير المنضبطة. بعض الناس يقع في هذا كما تفضلت يا أستاذ محمد، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الحماس الزائد في التخطيط غير المنضبط لا نريده أيضا، فيقول لك والله أنا أول 3 أيام فشلت لأن تخطيطك غير منضبط، لأنه لم
ما حط الجدول اللي يناسبه، ما حط التخطيط مثل
من أنت وماذا تريد، ما هدفك من الإجازة، هل وضعت مخططك الصحيح من أجل الإجازة. إذا بنيت مخطط للإجازة ينبغي أن يوافق ويتلائم مع طبيعتك.
نعم.
أما تخطط واحد على سبيل المثال بيخطط في حفظ القرآن الكريم مثلا، يعني وهو يجلس أصلا عشان يحفظ سورة 2 شهر، كيف تريده في 3 أشهر يحفظ القرآن الكريم؟ نقول له أنت الحقيقة ما خططت لنفسك تخطيطا، ما تعرف من أنت، وهذا غير صحيح أن تكلف نفسك فوق طاقتك. أو أن تتعلم اللغة الإنجليزية في 3 أشهر وأنت أصلا مكثت مدة حتى تعرف بعض مفردات اللغة الإنجليزية، فمن الصعوبة المكان. الحماس الزائد غير صحيح، وأيضا الخطة غير المنضبطة. الأمر الثالث عدم إدراك حقيقة الدنيا. يا أخي الدنيا صراع، إن لم تسبق أن تقدم غيرك، وليس بيننا يا أخي وبين الله تعالى نسب، نحن ما بيننا وبين الله نسب، هذا صراع. ما الذي جعل الدول الغربية تتقدم ونحن في ذيل قائمة الدول؟ أننا لا نخطط. فلا تنتظر ولا تقول نحن المسلمين سنصل، لا يا أخي، من قال لك أنك ستصل وأنت لا تخطط في حياتك؟ إذا خططت في تعليمك أيها المسؤول عن التعليم سينجح التعليم، إذا خططت أيها السياسي لسياستك سينجح تخطيطك السياسي، إذا خططت الأسرة ستنجح. أما ننتظر بحكم أننا والله مسلمين وإحنا في أحسن بقعة في الدنيا وإحنا مدري، لا 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 لا،
وتاريخنا وعلمانا وحضارتنا من هذه الأشياء الجميلة دائما نتغنى بها حقيقة،
نتغنى بها ولا نفلح. جميل. إنما تفلح المجتمعات بالتخطيط.
جميل، التخطيط. إذن نحن نحتاج إلى وضع أساليب ونقاط لكيف نخطط للإجازة. يعني قلت قبل قليل أن هناك ربما من يضع الخطط ولكن يفشل في وضع هذه الخطط ولا يحقق النتائج الإيجابية من هذه الإجازة، فهل هناك من أساليب تسهم في إنجاح هذه الخطط أو في نجاح هذا التخطيط للإجازة؟
طيب، في مجموعة الحقيقة من الأساليب المهمة جداً، لكن قبلها إن أذنت لي خلاني أرمي شيء اسمه الاهتمام بالتوافه حتى ننجح. الاهتمام بالتوافه في حياة بعض الشعوب أثر فيما تفضلت به وهو النجاح في التخطيط.
الاهتمام بالتوافه بالنسبة للإجازة،
الإجازة وغير الإجازة. خليني أضرب لك مثال. شوف متابعة الموضات عند الفتيات كم يأخذ من الوقت، شوف متابعة الهواتف الجوال والبلاي ستيشن عند الشباب، قارنها مثلا بالقراءة والاطلاع، أيهما أولى بالاهتمام؟
والله إذا بتسأل هذا السؤال دكتور أكيد بيقولوا لك
لا، بسألك أنت، اتركهم هم أولى بالقراءة والاطلاع
أكيد.
كم نسبة الانشغال بهذا مقارنة بهذا في مجتمعاتنا العربية؟
هذه مسألة يعني
محزنة
وبتكون مجحفة إذا كنت يعني
مشكلة. كلما ترفهت الأجساد تعقدت الأرواح يا أخي الكريم. أنا أدعو الكرام من المستمعين أن يقرأوا الكتاب التالي، أظن أستاذ محمد أنت قرأته، اسمه خفايا المعجزة اليابانية، من أروع ما كتب. هذا تكلم عن الشباب الياباني، مجموعة من الكتاب اليابانيين كل واحد أعطى رؤيته، اسمه خفايا المعجزة اليابانية، ترجمه عبد الله مكي. يا أخي تتعجب، هل تلك الشعوب تهتم بأمور حياتها؟ صحيح يهتمون بالموضة والجوالات، لكن المساحة التي تعطى لهذه الأمور لا تقارن بالمساحة التي يعطيها شبابنا وفتياتنا لهذه الأمور أو وسائل إعلامنا مع الأسف الشديد. كي ننجح في التخطيط سأعطيك أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة أربع نقاط.
قبل ما تبدأ بالأربع نقاط دكتور خلني أسألك سؤال.
سم.
الآن بيقولوا لك نحن سنة كاملة أو ما يقارب 9 شهور أو 10 شهور تقريبا ونحن في الجامعات وفي المدارس وفي أعمالنا، ومن ثم في إجازتنا أيضا تريدنا أن نمسك الكتب ونطلع مرة أخرى، ألا نحتاج إلى وقت للترفيه ونحمل لقاها؟
بلى أقول لك أنت لابد أن تجعل من إجازتك متعة، حتى القراءة أجعلها متعة. أنا ما أدعوك أن تقرأ كتب علمية سترى من خلال التخطيط المتقن للإجازة أن من الممكن أن تستمتع بالقراءة وتستمتع بالرياضة وتستمتع بالسفر وتستمتع بالجلوس مع أبنائك وتستمتع بأنك تأخذ زوجتك وأبنائك يا أخي في السيارة تلف وتستمتع بإجراء سباق بينك وبين زوجتك. في أحد منا مرة من المرات قال زوج تسابقيني؟ يا أخي أشرف مني ومنك صلى الله عليه وسلم يتسابق هو عائشة. في أحد منا قال لزوجته تعالي أفرجك على الحبشة وهم يترامون بالرمح؟ صلى الله عليه وسلم كان يجعل عائشة خلفه وهي تنظر إلى الحبشة وهم يتصارعون بالرماح في المسجد. أنا مستعد أن أجعل من الإجازة متعة حتى في القراءة والاطلاع والتعليم، اجعلها متعة.
ممتاز.
إليك الأمور. أولا حدد هدفك، بمعنى اعرف واقعك، اعرف طموحك، وبينهما هو ما ستحدده. الواقع والطموح أنت تعيش في واقع ولك طموح، بينهما هدف تريد تحقيقه، اجعل لك مخطط لهذا الهدف. إذا واقعك غير واضح فأنت عندك خلل، إذا هدفك غير منضبط فأنت عندك خلل. لا بد أن تضبط واقعك وهدفك. ارسم طموحك يا أخي على هذا الأساس، ما الذي تريد؟ في بعض الناس يقول والله أنا هدفي في هذه الإجازة أن أقترب من أبنائي أكثر، أنا عشت 8 أشهر ولا 9 أشهر بعيد عن أبنائي، هدفي هو القرب من زوجتي وأبنائي، خلاص هذه الإجازة 3 شهور سأخذها بهذا الهدف. هذا هدف راقي يا أخي ورائع وجميل. ما يستطيع الواحد أن يستمتع بإجازته بقربه من أبنائه؟
أكيد.
خطط لها، بس اضع لك برنامج كيف تستمتع أنت وأبنائك، ستجد أنك في 3 شهور اقتربت من زوجتك وأبنائك اقتراب لا يوصف، وغيرت صورتك النمطية عندهم أو صورتهم النمطية عندك.
ممتاز.
هذا هدف يا أخي. من الأهداف مثلا يا أخي المصالحة مع الأقارب، أنا 9 شهور منشغل عن أقاربي، ألا يمكن أن نجعل من الإجازة هدفا للمصالحة مع الأقارب، وضع اجتماعات ولقاءات وخروج ونزه ورياضة معهم؟ ستجد أن لها أثر كبير. هذا هدف، وليس بالضرورة هدف يتعلم إنجليزي، هذا هدف. بعض الناس يقول هدفي أتقن الكمبيوتر، طيب هذا هدف،
يعني هذه من الأهداف الجيدة يعني.
أهداف جيدة. نعم. من الأهداف الجيدة والله أقرأ 20 كتابا، من الأهداف الجيدة بعض أساتذة الجامعة سأنجز أبحاثي.
نعم.
هدف. من الأهداف الجيدة أجيد قيادة السيارة، هدف. من الأهداف الجيدة تعرف على ثقافات بعض الشعوب وأزور بعض الشعوب، هدف. المهم حدد هدفك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أستاذ محمد بعد تحديد الهدف هو التوازن في هذه الأهداف. حددت الهدف اجعلها متوازنة. نحن مع الأسف عندنا تضخم في قضايا وعندنا ضمور في قضايا أخرى، هذا هو التضخم والضمور. قبل قليل لما ضربت لك المثال باليابانيين وقلت يا أخي هذه إجازة، أقول صحيح صعب. خلينا نرتاح هذا صحيح، لكن احنا نعطي تضخم لامور وضمور. اليس من التضخم ان تعطى مساحات النوم وقتا طويلا في الاجازه؟ اليس من التضخم ان يكون للعب وقت طويل؟ اليس من التضخم ان يكون لللف ودوران والعبث بالسيارات وقت؟ هذا تضخم. والضمور في اشياء اخرى يا اخي اجعل هناك توازن. ما حد يقول لك لا تنام في الاجازه ولا تنبسط ولا تلعب ولا تروح انت وزملائك، لكن هناك تضخم وهناك ضمور في قضايا، وبالتالي نحن بحاجه الى ان نقارنها بالبناء العقلي. حتى الاجازه بحاجه ان تبني عقلك. من الاسباب، اذا تذكر في حلقه الاستذكار اننا تحدثنا عن المشكله الكبيره التي يقع فيها الطلاب، انهم يعيشون، وهذه من اساليب النسيان الثلاثه، المدارس الثلاثه التي تحدثنا فيها عن النسيان، انهم يعيشون فتره ما يسمى بالضمور او النسيان. الضمور او النسيان هو انه يجي في الاجازه ياخذ مفتاح العقل
ويقفله
ويحط المفتاح، ويمكن يضيع المفتاح خلاص. هذا ضمور. فلا تصيب نفسك بضمور في بعض المواضع وتضخم في مواضع أخرى، إذا توازن مع أهدافك. الثالث، درب نفسك الانضباط والالتزام. كيف درب نفسك الانضباط والالتزام؟ نحن ربما نخطط، لكن يمشي أسبوع ونقف، أما باقي 3 شهور لا، لأننا ما تدربنا على الالتزام والانضباط. في أمور يا أخي تحتاج إلى أن تدرب نفسك عليها وأنت لا تشعر. أستاذ محمد، أنا أسألك السؤال التالي: هل مرة من المرات ضبطت منبه ساعتك أو هاتفك الجوال لتقوم؟ مو مرة، مرات، بلاش، يمكن يحصل للإنسان مرة.
نعم.
هل أنت غير منضبط في القيام إذا رن هاتفك؟ أم منضبط؟
لما أسمع يعني المنبه،
المنبه وأنت واضعه على وقت معين تقوم، مثل هذه الحلقة جئت في وقت معين.
أكيد.
لماذا؟
أنا محتاج إلى هذا الوقت.
لأنك ضبطت نفسك، ألزمت نفسك بهذا، ولا لا؟
كذلك أنا محتاج إلى هذا الوقت، أني أنا أقوم لهذا الوقت،
لهذا الوقت المعين.
إذا ما قمت لهذا الوقت بضيع حاجة أنا محتاج لها.
أنت تعاملت مع نفسك، أنت يا محمد ونفسك يا محمد،
تعاملنا مع بعض،
مع بعض.
جميل.
أجبرت نفسك بالالتزام والانضباط، وهذا ستجده في حياتك مستمر، أن فيه مجموعة من الأمور أنت ألزمت ألزمت نفسك بها، ملزمها النفس، بينما النفس تصارعك. ما مرة صارعتك النفس وقالت لك نم نم يا رجل؟
بسيطة، دكتور فهد بيتريق.
أترك فهد الزيدي. من الذي انتصر؟ أنت اللي هو محمد على نفسك. ألم تصارعك نفسك أحيانا أن تترك بعض الواجبات؟ ألا تصارعك نفسك على القيام ببعض الأمور السيئة وأنت تتغلب عليها؟
أكيد أكيد.
إذن هنا صراع بينك وبين نفسك. نحن نقول درب نفسك أيها الفتاة، أيتها الفتاة، على الانضباط والالتزام. كيف ندرب أنفسنا؟ ندربها ولو كانت صغيرة لنضبط في أمور كبرى.
يعني إذا حطيت لي جدول أمشي عليه مثل ما حطيته،
اللي هو تدريب النفس، تدريب النفس على الانضباط. هذا إحنا سنأخذ حلقة إن شاء الله، فن الانضباط، كيف تنضبط في حياتك.
ممتاز.
بإذن الله تعالى. يا أخي الأمور السهلة إذا انضبطت عليها، الأمور الكبرى ستكون أسهل عليك. أنت انضبطت في دراستك، وانضبطت في بيتك، وانضبطت مع أهلك، وانضبطت في زواجك، إذن تستطيع أن تضبط أمور إجازتك.
ممتاز.
لكننا لم ندرب أنفسنا على الانضباط في كل شيء.
ممتاز. إذن طيب. هذه 3 نقاط الآن.
الرابعة، تسمح لي؟
خذ راحتك.
لا تنزع إلى الكمالية، وهذه أنت أشرت إليها يا أستاذ محمد. لا تنزع إلى الكمالية، بمعنى يا أخي جزء من النجاحات نجاح، جزء من النجاحات نجاح.
نجاح
ليس بالضرورة النجاح 100%. إجازتي 3 أشهر، إذا نجحت في
شهرين
استغلال منها، شهرين منها، هذا نجاح. موك الكمال صعب يا أخي، فلا تنزع إلى الكمالية. علماء الانضباط، وهذه سنأتي إليها، يؤكدون على تائية الهدف والإنجاز، يسمونها تائية، تاء
حرف التاء،
تائية الهدف والإنجاز، تحديد، تحقيق، تكوين، تنفيذ، تقويم. 5 تاءات: تحديد، تحقيق، تكوين، تنفيذ، تقويم. إيش معنى تائية الهدف والإنجاز؟ هي أمر مهم. هذه الأمور بعد الاستعانة بالله وطلب العون منه ستجد أنها مفيدة جدا في تحقيق أجزاء النجاح. تحديد، ماذا تريد أن تنجز؟ بالتالي ليست أحلام يا أخي، أنا أريد في الإجازة كذا وكذا وكذا وكذا، أنا أريد في الإجازة أن أصبح ملياردير، هذه أحلام. وانت ما عندك ولا 1000 ريال. صحيح. فحدد اهدافا من الممكن تحقيقها.
ممتاز.
ثانيا التحقيق، يعني هل تستطيع تحقيقها فعلا ام هي مستحيلة؟ وانتبه ان تعيش نفسك في الاستحالة الدائمة. يا اخي ما في شيء مستحيل وانت تصل اليه،
يعني اتوازن بين اني
احدد
ما اكون حالم وما اكون ايضا محبط ويائس
مقاعس لنفسك. صحيح يا اخي، في اشياء عشتها انا في حياتي كنت اظن انها مستحيله وحققتها، واشياء كثيره. وكم من الاخوه والاخوات اللي يستمعون الي الان في اشياء حققوها. ثلاثه، التكوين، بمعنى ان تكون خطه، ان تضع لها ضوابط واساليب تطبيق وبيان عملي منضبط. أربعة، التنفيذ من التاءات، أي تنفيذ الخطة بقوة وبدون تردد بل بعزم. يا رجل اليوم خلنا نمشي، يا رجل اترك الموضوع، يا رجل مدري، لا يا حبيبي، عود نفسك الانضباط والالتزام. ثم التقويم، نحن بحاجة إلى أن نراجع ما قمنا به، هل مسيرتنا صحيحة؟ هل تخطيطي صحيح؟ هل الأمور التي عملتها صحيحة أم لا؟ هذا جزء من النجاح. إذن هذه أربعة أمور لكي ننجح في التخطيط: حدد هدفك، توازن في الأهداف، درب نفسك على الانضباط، ولا تنزع إلى الكمال.
جميل. إذن هذه أربع نقاط حددناها، ومن ثم التاءات أيضا
الخمسة
اللي تحدثت عنها. نتوجه الآن دكتور إلى مسألة أخرى، وهي مسألة من يريد السفر ويريد أن يقضي إجازته ليس في البلد وإنما خارج البلد. وأعتقد أن هناك بعض الوصايا، يعني أكيد بتعطينا إياها دكتور في ما يتعلق بهذا الجانب، فماذا لديك من نصائح في هذا الجانب السفر؟
أولا
السفر ممتع ونحن نحب السفر،
كل الناس يحبون السفر ومتعلقين بالبيت. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. لكن مع الأسف المحقق غير ذلك. الذي جعل الناس يتعلقون بالسفر يا أخي الكريم هو وسائل الإعلام، جعلت السفر هو الأصل، كأنه لا تصلح الإجازات الآن إلا بالسفر، ما في إجازة إلا بسفر، لأنك ترى أمام عينيك هذا الكم الهائل من الإعلانات. حتى الآن أصبح السفر بالتقسيط، تعال احجز تذكرة وفنادق، كل شيء بالتقسيط،
والبنك حاضر ما يقصر،
حاضرين. فيعود الإنسان المسكين من سفره شهر لشهرين وعلى ظهره من الديون ما الله به عليم.
كذلك أيضا ضغوط المجتمع، الأسرة، مجتمع
أختي راحت هي وزوجها، أخوي راح وزوجته، أبناء أختي، مدري إيش، هذا ضغط المجتمع. من قال لك أن السفر هو الأصل يا أخي؟ السفر ليس هو الأصل، هو جزء من الإجازة. ما الذي يدعو بعض الناس أن يسافر إذا كان يستطيع أن يستمتع داخل بلده؟ إذن هي محسوبة حسب طبيعة الإنسان. في بعض الناس مقتدر وعنده قدرة براحته. فنحن نقول قبل السفر هذه مجموعة من الوصايا التي نتحدث عنها.
ممتاز.
ليس بالضرورة الإجازة السفر، قد تكون في بيتك، قد تكون عمل، قد تستمتع وأنت لم تسافر. ثانيا يا أخي، إذا اضطررت إلى السفر، الرفقة الصالحة المناسبة لك. بعض الناس يسافر مع ناس لا يحبهم ولا يودهم فتنتهي المشاكل في السفر. يا أخي لا تسافر لا. أي والله لا تسافر إلا مع من تحب. حتى زوجتك لا تجبرها يا أخي أن تسافر مع ناس هي لا تودهم. هذا السفر جزء من حياتك. فإذا سافرت زوجتك مع أقوام، مع مثلا هي لا ترتاح مع أختك ولا لا ترتاح مع زوجة أخيك، أو ليس بالضرورة أن تجبرها يا أخي، لأن السفر متعة.
جميل.
فلا بد أن تختار من يناسب. أيضا الأمر المشروع من السفر، السفر خطر. بعض الناس مع كل أسف يجعله للحرام أو للمكاسب المحرمة، فينبغي أن يكون تحديد السفر إلى المباح. هذا مهم يا أخي. لا تسافر إلى أوطان تفقد فيها دينك ولا تفقد فيها كرامتك ولا تفقد فيها أبنائك وبناتك، أو حتى أماكن خطيرة أو أماكن يمنعك بلدك من السفر إليها. بعض الناس يحتال، تكون في مجموعة من البلدان ممنوع أن يسافر إليها، فيسافر إلى بلده ويأخذ تأشيرتها من ذلك البلد ويدخل. يا أخي بلدك منعك، ما يحق لك. إذا كان النظام لا يسمح لك أيضا لا تخاطر، قدم إلى جهتك. مثل بعض التجار في بعض الدول العالمية يمنع مثلا مواطن الخليج من السفر إليها إلا في حالات الضرورة مثل التجار. طيب يا أخي خذ، إذا أنت تاجر قدم، إذا أنت إعلامي قدم على الجهات المسؤولة وخذ حتى تكون تحت عين دولتك وبلدك للحفاظ عليك. كم من الناس فقدوا الآن بسبب السفر لأنه لم يخبر بلده ولا دولته ولم يخاطب سفارته ولا المسؤولين عنه.
ممتاز.
هذه مسؤولية بلدك التي تقوم عليك. أيضا حدد أهدافك من السفر وبرامجك المهمة الأولية. أنا سأسافر إلى بلد ألف، وش الهدف؟ السياحة؟ زيارة الأماكن التاريخية والتراثية، الاستمتاع بالأجواء الطيبة، حدد أهدافك، وبالذات الأهداف المباحة، احذر من الأهداف المحرمة. هذا سفر يا أخي، إذا كان من أهدافك هو الحرام فأنت تضيع وقتك ويا ويلك.
بالنسبة للأسرة أو بالنسبة للأصحاب يعني.
الأصحاب، الأفراد، الأسرة، حدد أهدافك. أيضا الرابع ضبط الميزانية، هذا تحديدها مهم. في دراسة أجريت على مجموعة من الشباب والفتيات الخليجيين وجد أن أعلى معدل إنفاق في السياحة هو الشاب والفتاة السعودي والكويتي
ما شاء الله
في الليلة السياحية الواحدة. أعلى نسبة إنفاق الشباب والفتيات السعوديين والكويتيين من خلال دراسة أجريت. بينما الأوروبي لا ينفق، وهو يقطع آلاف الكيلوات أحيانا لا ينفق مثل ما ينفقه الشاب الخليجي. فعندنا بذخ في الإنفاق بشكل هائل، مليارات تنفق على أمور تافهة في السفر.
تجدهم الآن في أوروبا، وتعرف هذه المسائل يعني من خلال الشاشات ووسائل الإعلام، حتى بعض البلدان بدأت يعني تضجر من ممارسات
تقول لا يجينا بعض الشباب والفتيات الخليجي. بعضهم يقوم بتصدير سيارته حتى مثل ما يقولون يتفشخر بها، ما أدري عاد يتفشخر كلمة صحيحة. والله أنا اطلعت على صور في الإنترنت في بريطانيا وفي سويسرا وفي غيرها لخليجيين، يعني جعلوا من السياحة مع الأسف ممارات وممالات للآخرين، وهذا خطأ يا أخي. أنت تريد أن تستمتع بسفرك فاستمتع به في الحدود المنضبطة. أيضا أنت في السفر قدوة وداعية، داعية خير. عندما تسافر يا أخي الكريم لا تنسلخ من قيمك ومبادئك وتاريخ بلدك. أنت أيها الخليجي ولا أيها العربي ولا أيها الإسلامي لك تاريخ. إذا ذهب المواطن الخليجي السعودي والإماراتي والكويتي إلى الخارج ينبغي أن يشار إليه يقول نعم هذا الرجل الخليجي ونعم، وأن لا يشار إليه يقول هذا الخليجي شوه صورة الخليج. لا يا أخي، نحن نريد أن نكون صورة حسنة لأوطاننا. خلوا كل الدول إذا رأتنا قالت أبناء الخليج نفرح بهم وأبناء العرب نفرح بهم.
تقصد من اللبس، من الممارسات بشكل عام يعني؟
يعني عموم ممارساته يا أخي، انضباطه، أخلاقه. لماذا إذا ذهب بعضهم أكثر المخالفات المرورية عليهم، الإساءة، الضرب، المشاجرات في بعض الأماكن المشبوهة؟
نعم.
لماذا يا أخي، لماذا لا نستمتع بالإجازة ونصبح أنموذج رائع وفريد كما هي بعض الدول الأخرى إذا جاءوا يفرحون بها السياح لأنه لا يخالف أنظمة أي
كأن بلد. الاستمتاع بهذه المشاغبات
يعني
هذه
بعضهم
المرسل.
يستمتع بهذا، مع أن احترامك للبلد التي أنت فيها جزء من احترامك لنفسك. أيضا يا أخي الاهتمام بدينك، إذا نزلت في مكان اسأل عن القبلة، لا تضيع الصلاة، الأدعية، المحافظة على أبنائك، المحافظة على شخصيتك الإسلامية وشخصيتك الإسلامية. ليش أنت في بلدك شخصية وفي بلد آخر تنزعين هذه الشخصية وتمارسين ممارسات سيئة؟
بلعبة وبشيل وبرع البلاد بلبس آخر، ربما بشعرها وبطريقة كأنها امرأة غير خليجية أو عربية،
لأنها تعيش انفصام، إذن هي غير نفسها. هذا الانفصام الذي كنا نحذر منه. حتى تنجح وتكون هناك وصايا ينبغي أن نلتزم بهذه.
جميل. تسمح لنا دكتور ناخذ الآن يعني مشاركة من دكتور علي الشبيلي المستشار بشؤون الأسرة والتربية حول هذا الموضوع، ونسمع هذا المقطع.
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل،
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن تقدم إجازة الأبناء وانتهاء مدارسهم، يفكر الناس أين يقضون هذه الإجازة. يختارون أياما معينة لمن كان موظفا لكي يقضي فترة من هذه الفترات، إما خارج حدوده أو داخل حدود بلده. إلا أن ثمة أشياء مهمة يحتاج إليها الإنسان قبل أن يحزم حقائب سفره. وقبل أن أدخل معكم في هذه الأشياء المهمة، لا شك أن السفر أيها الإخوة والأخوات شيء مهم في الحياة. فالسفر يكسر الملل ويزيل حاجز الضيق والروتين، يجدد الحياة أيضا، ويدفع الإنسان إلى مزيد من العطاء، وهو إذابة أي مشاعر سلبية بين أفراد الأسرة، توطيد للعلاقة أيضا بينهم. والسفر عامل مساعد لصياغة وصقل شخصية الإنسان واكتساب كثير من المهارات. والسفر في حد ذاته متعة وراحة نفسية. ومن الأشياء المحفوظة عند الناس قول الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. ولكن السؤال المهم أيها الإخوة والأخوات أنه لا بد أن نسأل أنفسنا قبل السفر، هل لا بد من السفر مع وجود تلك الفوائد السابقة؟ لماذا؟ لأن السفر مرتبط بمستوى دخلك وتوفيرك. وهل هناك بدائل أخرى دون الذهاب إلى أسفار طويلة قد تكلفنا مادة ووقتا؟ ينبغي لهذا السؤال أن يكون نصب أعيننا، لأن كثيرا من الناس أو بعض الناس بالأحرى يرهق نفسه ماديا ومن ثم يظل في تقسيط لذلك المبلغ الذي سافر به. ثم نسأل أنفسنا أيضا، هل نحن بحاجة لهذا المبلغ في وضعه في أماكن أخرى؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة منك أخي الكريم. وقبل أن يبدأ الإنسان في سفره ينبغي أن يعتني بالأشياء التالية: أهمية الاستخارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نبدأ أعمالنا التي فيها نوع من الاضطراب في الذهاب أو عدمه، فنستخير الله عز وجل في هذا السفر، ثم ننوي نية صالحة أن نستفيد منه وأن نربي فيه أولادنا وأن نستمتع أيضا، فإن الشيء المباح يمكن أن ينقلب عبادة إذا أحسن الإنسان النية. وجميل أن يستشير الإنسان إخوانه الذين سبقوه إلى ذلك المكان فيقدمون له جملة من الفوائد عن ذلك البلد وأمورا مهمة قد يغفل عنها هذا الإنسان. ومن الجميل أيضا إبراء الذمة من حقوق الناس، فإن السفر عرضة لأشياء كثيرة في حياته. أيضا من الأشياء المهمة اختيار الرفقة، كون الإنسان يذهب مع رفقة صالحة تعينه وتسدده وتفرحه وتسره، لا شك أن هذا من الأشياء الجميلة. وجميل أن يحرص الإنسان أيضا على الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره من ركوبه إلى أن يعود إلى أهله. وكم لذلك الدعاء من أثر عندما يقوله الإنسان وهو في طائرته، وهو دعاء السفر بأن يحفظ الله ماله، بأن يحفظ الله ماله وأهله وولده، ويستعيذ بالله أيضا من وعثاء السفر، بل يسأل الله في ذلك السفر البر والتقوى. وثمة إرشادات إخوتي أخواتي لمن أراد أن يسافر، خاصة إذا كان خارج حدود بلده، يحتاج أن نتذكرها وأن ننتبه لها. أما أولها فهو صلاحية جواز سفرك، خاصة أن بعض البلدان وفي هذه السنة بالذات قد جعلت آخر حد للجواز أن يكون صالحا أكثر من 6 أشهر، إذا كان أقل من ذلك فإنك ترد من المطار. فصلاحية جواز السفر من الأشياء المهمة. ثم انظر إلى الدولة التي ستسافر إليها، كم العملة، ما هي ساعة الوصول التي ستصل، هل في الليل أو في النهار، حالة الجو هناك حتى تجهز نفسك. ثم نسأل عن التأشيرة، في بعض البلدان يحتاج الإنسان أن يأخذ تأشيرة قبل ذهابه إلى ذلك البلد. لا تسافر أيضا إلى الدول الموبوءة التي فيها ملاريا أو كوليرا، أو أيضا فيها ظروف سياسية غير طبيعية، أو في فترة انتخابات في تلك الدول، لأنه يحصل فيها نوع من الاضطرابات التي قد تسبب عرقلة سفرك أو عدم استمتاعك بالرحلة، فضلا عن عدم الذهاب إلى البلدان التي فيها مرحلة وقف إطلاق النار أو خطف سياح أو إضرابات عمالية أو حكومات انتقالية، كل هذا سيضر بسفرك إلا إن شاء الله. بعض البلدان أيضا تضع عراقيل أمام بعض الجنسيات، قد تكون أنت جنسيتك مقبولة في ذلك البلد وتأخذ تأشيرتك في المطار، ولكن الخادمة التي معك يمنع دخولها في ذلك البلد بسبب أنها من جنسية يضعون اشتراطات معينة قبل دخولها للبلد. من المهم أيضا الاحتياط للأطفال باختيار المقاعد الجيدة، إضافة للوجبات أن تأخذ أشياء خفيفة في السفر، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة. وأما المقاعد فالأفضل أن تكون قريبة المقاعد من دورات المياه، حتى إذا احتاجها الإنسان خاصة الأطفال تكون قريبة منه. بالنسبة للعملات، من الجيد استخدام الشيكات السياحية، وبعض الإخوة يفسد عليهم سفرهم بسبب انتظارهم للتحويل مثلا، وبعض البلدان لديهم نظام معين في قضية المال، وهو أنهم لا يستلمون عملات قديمة أو ممزقة، فلتحرص أيضا على هذا الأمر. وأما استخدام البطاقة فهو آمن ولكنه مكلف، فإن كل استخدام لهذه البطاقة يضيف عليك مبلغا كبيرا تجده قد صرف عليك عند عودتك إلى بلدك. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها، هل لديك مشاكل صحية؟ ينبغي أن تكون لديك رسالة تشخيص معك في إما في حقيبتك اليدوية أو في جيبك حتى يستفيد منها الطبيب الذي قد يحتاج إليها في أثناء الطيران. حقيبة الإسعافات الأولية مهمة تحتاجها في سفرك، ليس في الطائرة بل بعد نزولك. أما ملابس السفر فإن بعض الإخوة يرهقون أنفسهم وتراهم يحترقون في بدلهم التي لبسوها قبل سفرهم، والأصل أن تكون تلك الملابس التي يسافر بها الإنسان مريحة مناسبة للطقس خاصة عند نزوله ولا تنافي الذوق والأخلاق، فإن الاعتناء بالذوق العام سواء في الطائرة أو بعد نزولك من الأشياء المهمة. من الأشياء أيضا التي نحتاج أن ننتبه لها، ادفع التزاماتك المالية، أقساط، فواتير، اشتراكات إلى غير ذلك، وصف مطبخ منزلك فلا تزوده بالمواد الغذائية قبل السفر بفترة قصيرة، افصل التيار الكهربائي عن الميكروويف والغلايات وغيرها، نظف الثلاجات وافصلها أيضا، إغلاق اسطوانة الغاز ونوافذ المطبخ والحمامات. والسؤال المهم والذي نختم به هذا اللقاء، أين تضع سيارتك؟ أين تضع سيارتك؟ بدل أن تضعها في الخارج قد لا تجدها، وقد تجدها ولكنها مكسرة أو متضررة، فضعها في مكان آمن حتى تسافر وأنت مرتاح. أتمنى لك سافرا سعيدا وعودا حميدا. شكر الله لك حسن استماعك، وصلى الله على نبينا محمد.
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل،
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة،
مع الله